نستعين به ونستغفره ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ثم اما بعد، فدرسنا هذا المساء في كتاب فقه الأخلاق والمعاملات بين المؤمنين لشيخنا أبي عبد الله مصطفى العدوي حفظه الله تعالى. وتكلمنا عن ثلاثة أصول مضت من هذا الكتاب، ألا وهم: الأصل الأول هو مراقبة الله عز وجل والعمل اقتضاء وجه الله تعالى، هذا أول أصل تنجح به في المعاملة بينك وبين إخوانك، أن تراقب الله تعالى في معاملاتك معه وتبتغي بذلك وجه الله. الأصل الثاني هو علمك بأنه إخوانك كإخوان الأشقاء تماما، بل ربما يعلون درجة أو درجات عن إخوانك الأشقاء. فإذا كنت تعامل أخاك كأخيك من أمك وأبيك فإنك لا بد أن تنجع معاملتك معه، بل تعامله كنفسك كما قال الله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا تلمزوا إخوانكم. فسمى هذا الأخ نفسك، فإذا كان الأمر كذلك ظفرت برضا الله عز وجل في أخيك. الأصل الثالث هو كثرة الاطلاع والإيمان بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بمعنى أوسع، لا بد أن يكون عندك كم وافر من الكتاب والسنة، أي من العلم بهما. فإذا انطلقت لتعامل إخوانك فإنك تتعامل معهم على علم، فالعلم يبشرك ويسوسك ويحملك على باب الحق ولا تزيد قدمك عن هذا الطريق ابدا. فاذا كان هذا عندك فهناك اصل رابع اصيل وهو دعاء الله عز وجل والطلب منه ان يوفقك في تعاملاتك وان يرزقك الاخلاق. وهذا هو القصد الذي سنعيش معه هذه الليله، هو سؤال الله عز وجل التوفيق في معاملاتك مع اخوانك. وهذا ليس بغريب عن مؤمن الحق على ايمان ورسخ القدر في دين الله، فان امره كله بيد الله. اذا سال فانه يسال الله، واذا استعان فانه يستعن بالله. فهذا امره وملجاه، وهذا جل ما يريد. اياك نعبد واياك نستعين، اياك نحب ونطلب ونرضى، واياك نستعين على هذا الحب وذات الطلب وهذه الرغبة. فمنك وإليك. فإذا كان ثم معاملة بينك وبين أخيك تستوفق فيها الله، أكرم لك أمرك وتم لك ما تريد. قال الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإنك تنادي عليما خبيرا بك، مطلعا على نيتك، يعلم ما تريد بمعاملات إخوانك، فهو جدير أن يوفقك ويسددك ويحببك في أخيك ويحبب أخاك فيك، فإنه ربك وربك وإنه إلهك وإلهك وإنه يبصرك ويبصرك وقد سمعك وسمع ما تريد. لذلك المهتدي من هداه الله. قال أهل الإيمان: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالحمد لله هذا دعاء وهذا ثناء. وورد في حديث صححه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير الدعاء الحمد لله، خير الدعاء الحمد لله. ألا نسمع إلى أمية بن أبي الصلت، إلى أمية بن أبي الصلت وهو يمدح عبد الله بن جدعان، وكان عبد الله يوجد على هذا كريما اصل في الكرم ضرب به المثل فاميه بن ابي الصمت يطلب منه منالا وعطاء لكنه كان فقيرا قريبا فماذا قال له؟ قال اطلب حاجتي أن قد كفاني حبارا إن شيمتك الحبار أأطلب حاجتي أن قد كفاني حبارا إن شيمتك الحبار إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه السلام يعني أنا إذا أثنيت عليك وذكرت خصال الخير الذي فيك كأنني قلت لك أعطني فإذا أثنيت عليك يوما كفاني من تعرضي إليك الثناء ومنك لا يطلب منه صراحة إنما يعرض له بالطلب فلما تقول الحمد لله كأنك تثني عليه بما هو أهله ليعطيك ويرضيك هذا هو المعنى فأهل الجنة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله كان هذا دعاء منهم لربهم على همته عليهم وتفضله عليهم بالهدايه فلولا الله ما كان ولولا الله ما اهتدوا لذلك قال بعض الصحابه عبد الله بن رواحه وغيره تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلت سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا الأعداء قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا فكان يقول ذلك ورسول الله يوضح ذلك أبينا عليه الصلاة والسلام إذن الحمد لله الذي هدانا لهذا أي رب لك الحمد كما هديتنا أو أن هديتنا لهذا وما كنا لنهتدي ما كنا لنرشد ونرى طريق الحق من الغيب أو من طريق الغواية إلا إن هديتنا أنت لذلك قالوا بعدها لقد جاءت رسل ربنا بالحق أي جاءوا بهذه الهداية لكن من الذي هداك أنت الذي حملناك وشطرناك واعترفنا بأنك أهلا للثناء والمجد ثم قال تعالى قال الشيخ قال تعالى ايضا من يهدي الله فهو المهتدي من يهدي الله فهو المهتدي وقلنا ان من هداه الله فقد رحمه فلا تكون لك هدايه الا ان يرحمك الله ولا يهديك الله إلا إن أنعم عليك فرحمة وهداية ونعمة فإن لم ترحم لم تهتدي وإن لم تهتدي لم ينعم عليك فمقتضى النعمة هدايتك والذي يجب الهداية لك أن يرحمك الله يذكرك الله حتى تذكره لذلك قال الله تعالى من يهدي الله فهو المهتد، ومن يبطل فلن تجد له وليا مرشدا. وقال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، أي اطلبوا مني الهداية أهدكم، أي أوفقكم لها وقد بينت لكم طريقها. وليس كل من بين له الطريق وفق، وليست العبرة ببيان الطريق، إنما العبرة بالمضي على هذا الطريق. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فالموفق من هداه الله. قال شعيب: وما توفيقي الا بالله، اي لا اوفق اذ انا نبي الا ان اراد الله. عليه توكلت وثقت به واعتمدت عليه، واليه انيب ارجع واتوب واتوب. وما توفيقي الا بالله. وهذا المخول من الانبياء خطيبهم، يقولها يستغيث بالله ويستوفق الله مع ما اوتي من حسن الكلم والبيان الناصح الذي يسحر قومه ليؤمنوا به، لكنه ما نسي توفيق الله له، وانه ان لم يوفقه الله ما وفق في دعوته وما امن معه احد. لذلك قال: وما توفيقي الا بالله. عليه توكلت وثقت به، فهو اهل للثقه به، واليه انيب، وقبل ذلك اعتمدت عليه، واليه انيب اي ارجع اقرب له اليه. لذلك يعني عندما تنظر في خطابه ترى عجبا: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود. انظر، يستجيش عواطفهم وقلوبهم للرحيم الودود، ونسب الرحمه والود الى ربه لانه عامله وذاق هذا المد منه وذاق هذه الرحمة منه. لذلك يريد أن يطلع قومه على ود ربه ورحمته. إن ربي رحيم ودود سبحانه وتعالى. فهذا شعيب عليه السلام على نبينا وعليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وما صبرك، واصبر، وما صبرك إلا بالله. وهذا لنبينا عليه الصلاة والسلام، يعني يا محمد اصبر على أذى قومك وتكفي بهم لك، وإذا أردت الصبر فاتجه لي وتعالى فأنا أصبرك، أنا الذي أضرب عليك الصبر وأصبه عليك صبا صبا، ولولا أنا ما صبرت. وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تكن
إن الله مع الذين اتقوا وأنت أولهم، والذين هم محسنون وأنت أولهم. أي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وقال تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فهذا التثبيت له وهذا التثبيت لأمته هو منه سبحانه وتعالى، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، هو الذي بعث في الأميين رسولا، هو الذي كل شيء هو سبحانه وتعالى. فلولا أنه مات وأعطى وأنعم ما ذقنا لذة الخلق وما ذقنا خير الخلق. إذا أردت أن توفق لمعاملة الإنسان فادعو الله وزد دعاءك فيه، أي في هذا الشخص، أن يوفقك له ويوفقه لك، يحنن قلبه عليك ويحنن قلبك عليه، ويكون منك هذا في أحب الأوقات إليه، في الثلث الأخير من الليل: يا رب إني أريد معاملة فلان، فاللهم وفقني له، اللهم إنه أخي أحبه كنفسي، فاللهم كذا كذا كذا. تصبح في الصباح تجد أخاك: ما شأنه؟ سبحان الله، والله تجد عشرة ينبئني بعض إخوان يقول: كان بيني وبين أخي لي شقاق، كان بيني وبين أخي شقاق بعيد، وهم إخوة، رجل كبير في القدر والعلم ورجل أقل مني، لكن سبحان الله ما كان يجد تأليفا بينه وبين أخيه. فقال: ما هو الحل؟ سنون على هذا. فقال: فأرشدني الله بأمره وأنا أصلي الليل، فقلت: الدواء والعلاج دعائي له، أن أدعو الله له. فكنت لا أطلب الدعاء له، أن ينزع الله ما بيننا مما ليس بأيدينا، لا نملكه، لا يتفقان. فيقول والله: ففي اليوم التالي قابلت. فماذا قال أول ما قابلني؟ قال: يا فلان، إني أحبك في الله، وأنا أعلم الأخوين، أعلمهما. تخيل، وكون الثاني هذا يقول للأول إني أحبك في الله، هذا منال بعيد. فمن الذي قذف محبة هذا في قلبي؟ هذا الإنسان. إنها جلود الليل، وإنه توفيق الله تعالى لما سمع بصدق من هذا العبد. إذن قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، فكل نعمة نحن فيها فمن الله، وأعظم نعمة وأعظم رزق يرزقه الله عبدا دينه. وزاد الشرف الذي يحمله كل مسلم. قال الله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وأنت ولله الحمد والمنة والفضل مسلم، بل ربما ترتقي وتكون مؤمنا، وهذا محض فضل الله بك. فإذا إذا أردت من هذا المجمل وهو الدين شيئا تريد أن تتعامل به في خلق، في معاملة، في أي شيء، في بيع، في شراء، في أي شيء، سل الله فإنه سميع قريب بل ومجيب سبحانه وتعالى. فعلام تذهب لتسأل إنسانا يتوسط بينك وبين الإصلاح وبين الإصلاح بين يتوسط للإصلاح بينك وبين أخيه، علام اذهب إلى ربك وكن على عدد عباده ذليلا محبا، فإنه سيعطيك. اي والله وسيمن عليك. لذلك نرى فشلا ذريعا في المعاملة مع بين المؤمنين. لما؟ لأنهم نسوا هذا الأصل، سؤال الله التوفيق. أحد منا يفعل هذا؟ ينظر كالكبريت الأحمر بيننا هذا. إذا أردت معاملة إنسان بالنهار أن تسأل الله بليل أن يوفقك لمعاملته. لذلك نجد الفشل الذريع بيننا وبين بعض. فهذا أصل كبير من أصول المعاملة بين المؤمنين. وسترى كما قلت لك نتاج ذلك وأنت تعامله. لذلك كان الشيخ حفظه الله موفقا في ترتيب هذه الأصول حفظه الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. يا سلام، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الذي لانت له القلوب برحمة من الله، ومع ذلك يقول أنت اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقني أو اصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. بالله عليك إنسان يعيش مع هذا النبي ثم يموت ويقبض من بين أظهره، أي حزن هم فيه وأي أسف يعلوه. هذا كبير جدا. لذلك بعض الصحابة لما مات النبي عليه الصلاة والسلام ما طاق أن يعيش في المدينة بعد ذلك، بل بلاه ما طاق أن يؤذن بعد ذلك، يؤذن يصلي لا يطيقه، ما يستطيع ذلك، لأنهم عاينوا وعايشوا ورأوا منه هذا الحب المحض لربه والذل التام له. اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وأقرب الناس منه وإليه أزواج عائشة، ماذا قالت لما بعد بها الزمان، أي زمان النبي، وشعرت بالغرب في القرن الأول، تقول مواسية نفسها: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأشرف. الذين يعاش في أكنافهم وفي ظلهم ذهبوا ماتوا، وبقيت أنا. عائشة تقول عن نفسها: في خلف، أي خلف، كيف حالك؟ كجلد الأجرب. ماذا ينتفع بجلد الأجرب؟ ينتفع منه بشيء؟ أي أن ينفر عنه بكل وسيلة، ينفر عنه بكل وسيلة. هي تقول: أنا بقيت أعيش في خلف أو في خلف كجلد الأجرب، لأنني فقدت الذين يعاش في أكنافهم، وأول من فقدت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما يقول هذا الكبير الضخم يقول هذا، يستهدي الله حسن الخلق ويستوفقه فيه. وأين أنت؟ أين أنت؟ ثم بعد ذلك نشكو ونقول: لا نستقيم على الطريق، ولا نجد توفيقا، لأنك جهلت أول معنى وأعظم معنى، وهو سؤال الله عز وجل. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم جنبني منكرات الأخلاق، اللهم جنبني منكرات الأخلاق. وكلمة اللهم لا تقال إلا في شدة الحاجة من العبد إلى الرب. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، أي الأمراض، وتشمل أمراض القلب وأمراض البدن. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الله الأول، ويدعو الله الآخر، ويدعو الله الظاهر والباطن بذلك، لأنه عليم خبير بربه العليم الخبير سبحانه وتعالى. فلا يسأل إلا من عرف، ولا يسأل إلا من علم عنه، ولا يسأل إلا من حبه سكن قلبه وتخلل فؤاده. لذلك يشعر أنه في أشد الحاجة إليه في كل كل طرفة عين. هو الكامل المكمل الفاضل المفضل، ومع ذلك يقول وفي رواية: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم أحسنت خلقي فحسن فأحسن خلقي، اللهم أحسنت خلقي وأنا رأيت ذلك. هذا لسان حاله يقول: رأيت ذلك بعين مبصرة، فأنا أود أن أرى ذلك وأدعوك بعين البصيرة. حسن خلقي أو أحسن خلقي، فيرزقني أحسن الخلق. سأذكر لك موقفا واحدا ربما ذكرته قبل ذلك، لكن إن ذكرت فأذكره وإن لم أذكره فأذكره. في صحيح مسلم، في صحيح مسلم أن جارية كانت معتوهته، كانت معتوهته يعني ذهب عقلها، وكانت تأتي إليه صلوات ربي وسلامه عليه وتأخذ بيده وتطوف به شوارع المدينة، ولا يقول لها كفي ولا انتهيت ولا مللت، تدخله في طريق وتخرجه من طريق، تأتي به وتعود في نفس الطريق وتذهب إلى طريق آخر، هكذا حتى ينتهي غرضها منه. فإذا انتهت عادت به. ما هذا؟ هذا هو الوفق لأحسن الأخلاق الذي لا يفضي لأحسنها إلا هو. وتخيل توفيق الله كيف يكون لعبد منيب مثل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا. فأنا على يقين أن هذا الأصل ليس فينا، أنا أتيقن منها، وإن كان في بعضنا فهو قليل نادر. يعني أعامل إنسان قال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني بدفعك بالخلق الحسن هذا السيء الخلق، كأن هذا السيء الخلق ولي حميم، مع أنه ما زال عدوا يواصلك العداء، لكنك أسرته بمعروفك وإحسانك فأصبح كأنه ولي حميم. لذلك أهل النار يقولون لنا ماذا يقولون يا جماعة؟ فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. انت عارف الصديق الحميم ده هو الذي يفديك بنفسه وبروحه لكي تعيش، فهو في النار لا يجد شفيعا ولا يجد هذا الذي يفديه بنفسه، فأي حسرة له. الأذى يقول الشيخ: فسل الله يا عبد الله أن يوفقك في تعاملاتك مع المؤمنين للخير، وأن يحب يحبب فيك العباد. قال تعالى في شأن موسى عليه السلام: وألقيت عليك محبة، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. يا سلام. قال بعض أهل العلم: ما كان أحد يرى موسى إلا أحبه. كانش حد بيشوف موسى عليه السلام إلا ويحبه. لما؟ وألقيت عليك. يا سلام. ألقى الله الودود على نبيه وكليمه موسى المحبة، وليست من أحد، إنها منه، ولتصنع على عينه. فحري بكل أحد يراه أن يحب. هذا. فكم من كلمة تخرج منك يصلح الله بها بين طوائف من المسلمين، أي كلمة حسنة. وكم من كلمة تصدر تسبب في قطع أرحام وإفساد ذات البين. فانتبه وسل الله التوفيق والهداية على الدوام. وهذا كلام مجدد. أنا أعلم الشيخ منذ مثلا ما يقرب من 21 عام. شيخ مصطفى أنا أعرفه من هذا الايه؟ من هذا التاريخ. تمام؟ سنة 90 طبعا. هذا الرجل أنا منذ عرفته وأنا أراه هكذا، لكنه يتقدم ولا يتأخر أبدا، والحمد لله رب العالمين. خلق دنس. الشيخ هذا لباس مملوء خلق. إيه والله. فلما يتكلم هذا يقول لك يعني فانتبه وسل الله التوفيق والهداية على الدوام، هو أحوج الناس إلى هذا الكلام، لأنه متلبس بحسن الخلق وذاق طعمه وذاق طعمه. فتخيل الواحد يذوق طعم حاجة جميلة، بالله عليك لو بعد عنه ها يحصل له ايه؟ ها صعب جدا، ده ممكن يجرب حاجه ممكن يموت. انه ايه؟ ذاق طعمها. وهذا في الشيء الحسي، فما بالك بالشيء المعنوي بقى؟ الايمان. الانسان يذوق طعم الايمان ثم بس يقل يعني حظه منه يوم. ده لكثره شوق مثل هذا ربما يقبض عقله، لأن الإيمان له لذة، لذة لا تقارن بأي لذة. لذة الأنس بالله، بالله، بالحبيب سبحانه وتعالى. لذلك تجد يا سلام أذكر مثلا لأبي بكر الآن، وصح عنه أنه في مرض الوفاة وهو على فراش الموت، قالوا له: ألا نأتيك بالطبيب؟ ألا نأتيك بالطبيب؟ فقال الطبيب: قد جاءني. جاءني. أين الطبيب؟ لم نره. قال الطبيب: قد جاءني. فقالوا: ماذا قال لك؟ قال لهم: قال لي إني فعال لما أريد. يا سلام. يعني كأنه اقترب أجله فلا ينفعه طبيب، فالطبيب الأكبر قد جاءه وأعلمه بدنو أجل. إني فعال لما أريد، فعلان أستدعي طبيبا إذن. والطبيب الأول أنا في قبضته، وأنا منكم يفعل في ما يشاء وما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب لأمره سبحانه وتعالى. لذلك لسان حالنا دائما ينبغي أن يكون هكذا، ينبغي أن يكون هكذا. ورد في حديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح، وهو معناه جزيل، معناه جزيل جدا. روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو فيقول، ولما أقول روي لأنه ضعيف، اللهم إني، اللهم أنت ربي وأنا عبد، اللهم إني أسألك بعزك وذلك إلا رحمتك، وأسألك بقوتك وضعفك وبغنائك عني وفقري إليك، عبيدك سواي كثير وليس لي سيد سواك. شوف الكلام الجزيل، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبتك ورغم لك أنفك وذل لك قلبك وضاضت لك عيناك. أرأيت؟ تفكر معي، اللهم إني أسألك بعزك وذلي إلا رحمتك، وأسألك بقوتك وضعفك وبغنائك عني وفقري إليك، عبيدك سواي كثير وليس لي سيد سواك، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهالا خاضعا الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وذل لك قلبه وفاضت لك عيناه. هكذا ينبغي أن يكون سؤال الرب تعالى، كل ذل وكل حب وكل قرب من هذا العبد لهذا سبحانه رب العالمين. قالت فهناك أمور تجلب المودة والمحبة مع شيء من فقهها وفوائدها. عشان صلاة الكسوف نصلي بعد العشاء ونصلي بعد العشاء، يعني نستمر على فهذه من هذه الأمور التي تجلب المودة والمحبة بين المؤمنين بعضهم بعض مع شيء من فقهها وفوائدها. يقول وهذه أمور تجلب المحبة والمودة بين العباد، فحتى يسمع الناس منك وحتى يلينوا لك وحتى يقبلوا شفاعتك وحتى يطمئنوا إلى بيوعك وشرائك وحكمك وقضائك وحتى يشكروا لك معروفك وإحسانك ينبغي أن يتوفر فيهم جانب وقدر من الحب لك، أن يحبوا. والمحبة هذه لها أسنان، فإن جئت بالمفتاح ليس له أسنان لم يفتح لك، وإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك. وقلوب الناس كالأقفال لا يفتحها إلا مفتاح هذا القفل لا خير. فمن القلوب من تفتح بهديه، ومنها من تفتح بدعوة صالحة في الليل كما قلت، ومنها من تفتح بكلمة طيبة، ومنها من تفتح بابتسامة، ومنها من تفتح بخدمة، ومنها من تفتح بكذا وكذا وكذا. فهذه كلها أسنان مفتاح فاتيح القلوب. وهذا الأمير أعظم من أوتي هذه المفاتيح وتلك الأسنان في غزوة حنين عليه الصلاة والسلام. أعطى العباس مالا كثيرا من ذهب، دنانير من ذهب، والعباس يقول زدني يا رسول الله، والنبي يقول ألا يكفيك هذا، يقول زدني فإني فديت عقيل، أي فديت أخي عقيل من الأسر يوم بدر، فجزائي أن آخذ من المال إذا وسع الله عليه. والنبي لا يتضرر أبدا، ويقول له خذ. حتى إذا جاء العباس ليحمل المال مصنطا، فقال له يا رسول الله مر أحدا من أصحابك يعينني على حمل هذا، فيقول له النبي لا احمل أنت، تريد مال لكن يعينك لا احمل أنت. يريد أن يعلمه النبي أيضا أنه تجاوز الحد، لكن انظر إلى الغرور والأدب. عم والعم صدو الأرض شبيه الأرض، فطاعة العم هي طاعة الأرض بالضبط، وبر العم هو بر الأرض. فيخفف العباس شيئا ثم يأتي ليحمل ما يستطيع، فيقول للنبي عليه الصلاة والسلام مر أحدا فليعاونه، فيقول له لا احمل حتى يخفف حتى يستطيع أن يحمل. ويأتي له رجل فيسأله فيقول انظر إلى هذا الوادي بين الجبلين فخذه، خذه. طب هو الجبل الوادي اللي بين الجبلين في ايه؟ فيه شياه كثيره وابل كثيره، انعام ومواشي وبقر، كل ما شئت. راجل يقعد يتلفت، انا صاحب هذا، هو يحاول يجرب يسحب غنمه وينظر وراءه ايوقفه احد؟ لا يوقفه احد، فياخذ هذا الوادي من الغنم والابل وكذا وكذا، ثم يذهب الى قومه ويقول يا قومنا تعالوا فاسلموا، فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وده اي حد. انظر عليه الصلاة والسلام كم يؤثر الخلق الحسن في الناس والعطاء الحسن في إسلام قوم بأكمله. تخيل بقى لو هؤلاء القوم جياع يخشوا جوعا بعد اليوم، لدى هذه هدية، هدية فما بالك بالعطاء المستمر كيف يكون عليه الصلاة والسلام. فإذا أخفى خلقه وفعله وكلمه في الناس عليه الصلاة والسلام، لذلك لانت له القلوب التي هي الحجارة بعينه، بل أشد من الحجارة، يلين له قلب هندي، حد يصدق قلب هندي الذي لا كبد عمه، تسلم وتحب النبي. ايش هذا؟ ايش هذا؟ هو لما دخل مكة والله يا جماعة أنا سبحان الله يعجب لساني عن التعبير وقلبي عن التدبر والفهم، يخفي كل الإخفاء خبر الفتح ولا يريد أن يعلم به أحد إلا كبار صحابته، وهم أمناء لا يخرجوه لأحد، ويعم يقول يعني يومئ بناءات وإشارات أني ذاهب لفتح نجد، أني ذاهب لفتح كذا، الشام إلى آخره، وهو يقصد مكة ولا يعلم به إلا كبار مستشاري وكبار رجال عليه الصلاة والسلام. كل هذا لما؟ حتى لا يقاتل عشيرته ولا يقاتل قومه ويأخذهم باللين والرفق. أي بر هو؟ أي بر هو؟ كان عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لم يعلموا بأنه قاصدهم إلا وهو واقف أمامهم معاصرهم ومدجج أصحابه بالسلاح 10,000 رجل، ما اجتمع عدد قط للنبي عليه الصلاة والسلام كما قبل ذلك كما اجتمع له في غزوة الفتح، وظل يواصله أنه يريد مكة بدون قتال إلى آخر ما فعل، وأسلم أبو سفيان وجاء إلى أن أفضل دم بعض الناس منهم عند ذلك، وجاء الهند متخفيا تبايع النبي، تلبس النقاب وتبايع النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام، فيعرفها رسول الله. فلما يعرفها يعفو عنها وتخبره بأنها كانت تبغضه، أو بأنه كان أبغض الناس إليها، والآن هو أحب الناس إليها، ويعفو عنها رسول الله، ويعفو عن أهل مكة كلهم، ويطلقهم لوجه الله، وهو قادر كل القدرة عليه، وأن يسأل لأصحابه الذين قتلوا وشردوا وكذا وكذا وأخذ مالهم وفعل بهم، لكنه عفو عفي وبقى ذكره عليه الصلاة والسلام، وفداه أبي وأمي ودمي وروحي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم. أرأيت كيف يفهم الخلق الحسن في الناس؟ هو أنا حويكم بن عبد العزة وحكيم بن حزام وسهيل بن عمرو وهؤلاء الناس أسلموا لعام الفتح. حويط الضيح كان عنده 60 سنة لما أسلم، عاش بعفو النبي، بسبب عفو النبي رقب في الإسلام وأسلم، وعاش بعد الإسلام 60 عاما أخرى. وكذلك حكيم بن حزام وغيره. تخيلوا أنه قاتل وانتقم، أكان هؤلاء من أهل الجنة؟ وترضينا عليهم الآن رضي الله عنهم؟ لا، لكن الخلق الحسن هو الذي يفعل في القلوب ما لا يفعله السحر. لكن يريد إنسانا يتخلق به أولا ويتعامل به ثانيا وينفره على كل رغبة فيه. أنت مطلوب ومطلوب، أضاع رجل مالك واقترض منك وأخذك، لك أن تفعل وتفعل وتشتكيه وكذا وكذا، ثم لما تقول له يا أخي عفى الله عنك إني أسامحك، ماذا فعلت فيه؟ نقرت في قلبي موقفا لن ينساه أبدا. أي عمل أنت مهضوم حقك فيه، أي عمل قابله بالحسنى، ماذا يكون التصرف؟ ماذا تكون الإجابة؟ تكون الحسنى بإذن الله.